المسألة الثالثة المندوب لا يلزم بالشروع فيه حيث يجوز تركه.
المندوب اختلف العلماء هل المندوب يلزم بالشروع فيه بمعنى إذا دخلت المندوب، طبعا المندوب قبل أن تشرع فيه قبل أن تدخل هذا لا يلزمه لا شك في ذلك كما ورد في تعريفه، لكن إذا شرعت فيه ودخلت فيه وصمت اليوم هل يلزمك أن تتمه وإذا ما أتممت يلزمك القضاء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الحنفية إلى أنه يلزم، بمعنى إذا صام الإنسان تطوعا يوما وأفطر في الظهر لغير عذر طبعا فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ولكن الجمهور قال أبدا لا يلزم، فالإنسان يقطع المندوب متى ما شاء بعذر أو بغير عذر ولا يقضي. نعم، وهذا الذي ذكرناه هنا. نعم،
المندوب لا يلزم بالشروع فيه حيث يجوز تركه وقطعه متى ما شاء في غير مندوب الحج والعمرة حيث يجب.
نعم، استثنى العلماء مندوب الحج والعمرة إنه إذا دخل بهما يلزمه الإتمامهما، وإذا قطعهما بأي شيء يلزمه أن يقضيهما فيما بعد. نعم، وعند المالكية استثنوا أمور أخرى، قالوا الجهاد في سبيل الله المندوب إليه يعني لم يكن فرض كفاية، وقالوا قراءة القرآن وغيرها من التي ذكرتها في الكتاب الموسع هناك، ذكر أشياء أخرى غير هذا، لكن أجمع العلماء على أن الحج والعمرة المندوبين يلزم المكلف إذا شرع بهما أن يكملهما وإلا يقضيهما، أما غيرهما فاختلف العلماء، ذهب الجمهور إلى أن كل مندوب غيرهما يجوز قطعهما بدون عذر ولا يقضي. نعم، الدليل
لصريح قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر،
هذا نص صريح واضح أن المندوب يجوز قطعه، وقد ثبت هذا الحديث وفسدل به الجمهور على ذلك. نعم، أمير نفسه. نعم،
ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتى الحيث الذي أهدي لعائشة رضي الله عنها ثم قال كنت أصبحت صائما.
نعم، أهدي إلى عائشة بعض الطعام فدخل عليه قال هل عندكم طعام؟ فقالت نعم، فأكل منه قال إني قد أصبحت صائما ولم يقبل، هذا دليل من القول وهذا دليل من الفعل، سنة قولية وسنة فعلية. نعم،
ولإجماع الصحابة السكوت حيث إن بعض الصحابة كأبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة كانوا يصومون تطوعا ثم يقطعون ذلك فيما ثبت عنهم من غير نكير من بقية الصحابة، إذ لو حصل إنكار لنقل ولبلغنا، وما دام أنه لم يبلغنا إنكار فإن هذا يكون إجماعا منهم على جوازه.
نعم، هذا إجماع الصحابة السكوتي، لاحظوا ترى إجماع الصحابة دائما هو المعول عليه في إثبات أغلب القواعد الأصولية، والمقصود إجماع الصحابة السكوتي، ما عندنا إجماع صريح ترى إلا ما ندر، هو الإجماع السكوتي وهو أن يعلن المجتهد أو الصحابي رأيه ويسكت الآخرون بحيث لا يوجد ما يمنعهم من الاعتراف، هذا يسمى اجماع سكوتي، انكره الشافعي، ولكن عند الجمهور انه دليل قوي يقدم على القياس. نعم، هذا الإجماع السكوتي دل على أن المندوب إذا شرع فيه يجوز قطعه من ما ورد من هؤلاء الصحابة، ولم ينكر عليهم أحد، وعدم الإنكار دليل على أنهم مجمعون معهم على هذا الحكم. إذ لو أنكروا لبلغنا مثل ما بلغتنا الآلاف المؤلفة من الأحاديث والآثار، لكن لم يبلغنا أن بعض الصحابة أنكر ذلك. نعم.
وللقياس، وهو قياس وسط المندوب وآخره على أوله، فكما أن المكلف مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين عدم الشروع لكونه نفلا، فكذلك مخيرا في الوسط والانتهاء، إن شاء أتمه وإن شاء قطعه.
أي نعم. الدليل الرابع على هذه المسألة القياس، وهو قياس قوي، وهو قياس المندوب ابتداء على المندوب في وسط الفعل، قياس المندوب المشروع فيه على المندوب ابتداء. فكما أننا مخيرين في هذا المندوب ابتداء أن نعمله أو لا نعمله، كذلك إذا دخلنا فيه نكون مخيرين بين أن نكمله أو لا نكمله، ولا فرق بينهما، لأن دخولنا في المندوب لم يقلبه إلى واجب. فهو يسمى مندوب سواء ابتداء أو دخلنا فيه. إذن عندنا أربعة أدلة: دليل سنة قولية، دليل الثاني سنة فعلية، الدليل الثالث إجماع الصحابة، الدليل الرابع القياس على هذه المسألة. وأذكرت الأدلة في هذه المسألة لأن الخلاف قوي ترى في هذه المسألة. الحنفي استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا بأدلة أخرى وأجب عنها في كما قلت لكم المهلب وفي الإسحاق. نعم.
النوع الثالث المباح، وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريف المباح.
نعم. بعد أن انتهينا من المندوب وضعنا المباح بعده، لماذا؟ لأن الواجب والمندوب والمباح يشتركان في شيء واحد، ما هو؟ هو جواز الفعل، هو جواز الفعل، لكن الواجب جواز وزيادة، وهي العقاب على الترك والثواب على الفعل. المندوب جواز وزيادة أيضا، وهي الثواب على الفعل فقط. أما المباح هو جواز الفعل، يجوز لك أن تفعل هذه الأمور الثلاثة، لكن باختلاف آخر. إذا جعلنا المباح بعد المندوب، نعم، تعريفه:
المباح لغة الإطلاق والإذن، يقال أباح الأكل من بستانه أي أذن بالأكل منه. المباح اصطلاحا،
نعم، لغة هو الإذن مطلقا، يقال أباح، يقول أبحت لك أن تأكل أي أذن، لا أوجبت، إن شئت كل وإن شئت تأكل، هذا معنى الإذن مطلقا. بعضهم يطلقون على إطلاقات كثيرة، ولكن هذا هو الراجح لغة طبعا. نعم.
المباح اصطلاحا ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.
نعم. هذا التعريف خاص بالمباح، وأخرج الواجب لأن الواجب يذم على تركه ويثاب على فعله، وأخرج المندوب لأن المندوب كما قلنا فيما سبق يثاب على فعله ولا يذم على تركه، وأخرج الحرام لأن الحرام ما أذن في فعله بل منع عن فعله، وأخرج المكروه لأن المكروه منع من فعله أيضا. إذن هذا التعريف جامع لأفراد المعرف والمباح، ومانع من دخول غيره فيه، هذا معنى قول العلماء هذا التعريف جامع مانع، لا يدخل هذه الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى، لا يدخل للمباح هنا، لذات المباح هذا التعريف، ولا ننظر إلى غير المباح. نعم.
المسألة الثانية صيغ المباح هي لفظ أحل كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولفظ لا جناح كقوله تعالى لا جناح
أعد الأولى
لفظ أحل أحل لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الثاني
نعم أحل أي عبارة ترد في الكتاب والسنة فيها هذه الكلمة معناها أنه مباح لك أن تفعل أو لا تفعل، لأن كلمة أحل لا تأتي إلا بعد منع. نعم
لفظ لا جناح لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
نعم
ولفظ لا حرج كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى الإباحة بسبب قرينة اقترنت بها كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا الأمر للإباحة، والقرينة الصارفة هي منع الفعل قبل ذلك في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم هذه الصيغة الأخيرة هي أكثر الصيغ انتشارا للإباحة، وهي الأمر بعد المنع بعد النهي، فهم قد نهوا عن السعي أول الأمر ثم قال فإذا قضي الصلاة فانتشروا، هذا أمر للإباحة، إن شئتم اجلسوا في المسجد وإن شئتم اذهبوا واطلبوا رزقكم أذن لكم. هذه الصيغة هي التي هي الأكثرية في الكتاب والسنة. نعم
المسألة الثالثة المباح من الشرع أي حكم الشرع قياسا على بقية الأحكام الشرعية كالواجب والمندوب، فكما أن تلك الأحكام شرعية فكذلك المباح، ولا فرق بينه وبينها بجامع أن كل منها متوقف في وجوده على الشرع.
إيه نعم اختلف العلماء هل المباح من الشرع أو يؤخذ المباح لو لم يرد شرع في ذلك، فالجمهور قالوا إن المباح من الشرع، بمعنى أن الأحكام المباحة مثل الأحكام المندوبة والواجبة لا فرق بينها، لا نأخذ إباحية هذا الفعل إلا من الشرع، نفهم من كلام الشارع من كتاب السنة الإذن في فعله والتخيير بين فعله وتركه، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، مثل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من أكل لحم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فكما أننا نأخذ، وهذا دليل القياس، قياس المباح على الواجب والمندوب، فكما أننا نأخذ الواجب والمندوب من الشرع كذلك نأخذ المباح من الشرع، لا فرق بينه، العقل لا يبيح شيء، لكن بعض الطوائف يقول لا إن المباح يؤخذ من العقل وليس من الشرع. نعم لذلك قلنا الصيغ السابقة، قلنا الصيغ السابقة للإباحة لا يمكن أن تبيح لنفسك شيء إلا بتلك الصيغ السابقة. نعم
المسألة الرابعة حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة لما يلي من الأدلة.
نعم الأعيان أو الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها هل هي مباحة؟ هل الأصل فيها الإباحة؟ أو الأصل فيها التحريم؟ أو التوقف؟ اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب، لكن الراجح أنها للإباحة، وأطال العلماء في الكلام في هذه المسألة، وهي مقترنة بدليل من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصحاب كما سيأتينا. نعم نقول أن الأصل في ذلك الإباحة، دليل ذلك
لتصريحه بلام التمليك في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حيث إن الله تعالى قد خصنا بما في الأرض وملكنا إياها، فلا بد أن نتحصل على فائدة الملك وهي الانتفاع بها.
هو الذي خلق لكم، لكم اللام التمليك، طبعا تمليك مجازي وليس تمليك حقيقي، المالك الحقيقي هو الله عز وجل، فلا بد أن يكون لهذه الكلمة من فائدة، ولا فائدة عندنا لها إلا كوننا ننتفع بها، فيجوز أن ننتفع بكل شيء. إذا لم يرد نص على تحريمه، هذا معنى هذه الآية: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما عام وشامل إلا ما ورد الشرع في تحريمه. فهذا إذن وجه الدلالة هو أنه نص على لام التمليك هنا، والتمليك المجازي وهو الانتفاع بهذا الملك، مثل ملكية المستعجل للبيت، ترى يملك لكن ملك منفعة وليس ملك أصل.
لتصريحه بالمحرم في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فهنا جعلت الإباحة أصلا في هذه الأشياء إلا ما صرح الله تعالى بتحريمه.
نعم، هنا الدليل بالمفهوم المخالف ترى هو إيش؟ هو المحرم. وما نطق الله عز وجل لكون هذا محرم وذاك محرم إلا لأن غيره مباح، هذا يسمى مفهوم مخالف. هذا يدل على أن الأصل إباحة إلا ما استثناه الشارع، فاستثنى الشارع محرمات، إذن المستثنى منه هو الأصل، أما الاستثناء فهو المخصص، فهذا يدل على أن الإباحة هي الأصل. نعم.
ولصريح قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حكم السمن والجبن: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. فهنا قد بين الشارع أنه قد عفي لمن فعل المسكوت عنها ولمن تركها، وهذا هو معنى الإباحة.
أي نعم، وما سكت عنه فهو عفو، بمعنى أن المسكوت عنه كله مباح أن تفعله، فالحلال واضح والحرام واضح، والباقي المسكوت عنه هو عفو يعني مباح، مأذون لكم بأن تفعلوا أو لا تفعلوا. نعم يمشي.
المسألة الخامسة: المباح غير مأمور به من حيث هو مباح، لوجود الفرق بين معنى الأمر ومعنى الإباحة.
حين أن اختلف العلماء هل المباح مأمور به أم أن المباح غير مأمور به لا يدخل تحت الأوامر، قلنا أن المندوب هناك مأمور به واستدلنا على ذلك بأدلة. هنا هل المباح مثل المندوب والواجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أنه غير مأمور به لوجود الفرق بين الأمر والمباح، فالأمر هو ما طلب فعله، المأمور به هو ما طلب فعله، أما المباح ما أذن في فعله، وفرق بين الطلب والإذن. لذلك وجد فرق بين الأمر والإباحة، فلم نقل إن الإباء المباح مأمور به، أما المندوب فهو يشترك مع الواجب في الأمر وهو الطلب، طلب الفعل مطلقا. نعم.
فمعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأمور به والمطالبة به والنهي عن تركه، ومعنى الإباحة الإذن في الفعل والترك، فيعلم كل عاقل من ذلك الفرق بين أن يأذن الله في الفعل وبين أن يأمره به، وأنه إذا أذن له فليس بمقتضي له، وإذا أمره به فليس هذا إذن، فإذا ثبت الفرق لزم من ذلك أن المباح غير مأمور به.
إيه نعم، هناك في المندوب قسنا المندوب على الواجب، والجامع بينهما أن كل منهم مأمور به ومستدعى، لكن الواجب مأمور به ويعاقب على تركه، وهذا مأمور به ولا يعاقب على تركه، لكن المباح لا يقاس على المندوب والواجب للفرق بينهما، فهذا أمر وطلب وهذا إذن وهو المباح، والإذن يختلف عن الطلب عند كل عام. أذنت لك بدخول هذه الدار، لما أمرك أوجب عليك أو لك أجر أو نحو من ذلك، إنما تدخل أو لا تدخل، إنما أذنت لك. نعم يلا شو.
المسألة السادسة، الإباحة ليست تكليفا، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة بصيغة الأمر أو النهي، والإباحة ليس فيها مشقة جازمة كمشقة الوجوب والتحريم، ولا مشقة غير جازمة كمشقة الندب، وهي مشقة فوات الفضيلة. فالمكلف في المباح مخير بين الفعل والترك مطلقا.
أي نعم، اختلف العلماء هل المباح من التكليف أو ليس منه، فالجمهور قالوا ليس من التكليف، لأن تعريف التكليف هو المشق، ولا يوجد في هذا التعريف المباح، فالمباح إذن إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، وليس لك أجر فعلت وليس عليك إثم إن لم تفعل إلى آخر، ولا تتقرب إلى الله به في المباح أبدا، لا يوجد لك أجر. نعم.
وهذا لا تكليف فيه، فإن قال قائل إن كان المباح لا تكليف فيه فما سبب وضعه ضمن الأحكام التكليفية؟
نعم، جاء السؤال وقال أنتم قلتم بأن الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، لماذا جعلنا مع الأحكام التكليفية مع أنه لا يدخل تحت التكليف؟ نقول في الجواب،
أقول إنه وضع ضمن الأحكام التكليفية لأنه يختص بالمكلفين، أي أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك، أما غيره كالمجنون والصبي فلا يسمى ما يفعلونه أو يتركونه مباحا.
إيه نعم، سمي أو أدخل المباح تحت الأحكام التكليفية لهذا السبب، حيث أنه يلتصق بالمكلف، يقال للمكلف هو البالغ العاقل غير المكره، يقال له ما تفعله مباح وما تتركه مباح لك الترك، لكن المجنون وهو أو الصغير أو البهيمة لا يقال كل ما يفعله مباح، لا ينسب الإباحة إليهم أبدا، لأنهم خرجوا عن التكليف، خرجوا عن جمرة المكلفين. ينبغي أن ندقق في الألفاظ، لا يقال إذا رأينا صبي أن يفعل شيئا في كذا وكذا يقول أنه مباح له، لا يقال هذا، يقال أنه مرفوع عنه القلم، أما أنه مباح لا ينسب الإباحة إلا إلى المكلف فقط، لذلك أدخلناه تحت أحكام التكليفية. نعم.
المسألة السابعة، المباح ليس بجنس للواجب ولا هو داخل فيه لوجود الفرق بين الواجب والمباح.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم أن المباح من جنس الواجب، كيف؟ يعني معنى أن الواجب يقولون مباح وزيادة، يقولون المباح الواجب مباح وزيادة، إذن المباح يدخل مع الواجب كما قالوا، نقول لهم ليس هذا صحيح أبدا، بل هناك فرق بين الواجب والمباح، وجه الفرق
لوجود الفرق بين الواجب والمباح في الحقيقة، فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك، فلا فرق فلا فرق فيه بين الترك والفعل. أما الواجب فهو ما ضم تاركه شرعا مطلقا كما سبق بيان ذلك في تعريفهما.
نعم نقول بينهما فرق، والفارق بينهما هو التعريف، تعريف كل واحد منهما. فحقيقة الواجب لا تنطبق على المباح، وحقيقة المباح لا تنطبق على الواجب، فبينهما فرق. فالواجب ما يثاب على فعل ويعاقب على ترك، أما المباح فهو لا يثاب على فعل ولا يعاقب على ترك، بل الأمر فيه سواء. فلما اختلف في التعريف وفي الحقيقة بان أن المباح ليس من جنس الواجب، ولا يتساويان في شيء، ولا يقترنان في شيء، إلا في حالة واحدة وهو جواز الفعل. وهذا لا يلزم من التشابه.
المسألة الثامنة، المباح يسمى حسنا لأن الشارع رفع الحرج عن فعله، وكل ما رفع الحرج عن فعله فإنه يكون حسنا، فالمباح يكون حسنا.
أي نعم، أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم المعتزلة يقول المباح ليس بحسن، العقل لا يحسنه، لأنهم عندهم قاعدة والتحسين والتقبيح العقليين. نقول له أبدا، المباح حسن لأنه جيزة أذن في فعله، لأنه حسن، وكل ما أذن في فعل حسن، إذ لو لم يكن حسنا لما أذن في فعل، لأنه نهينا عنه. الأشياء القبيحة نهانا الله عنها ووضع وبينها بالتفصيل. نعم نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ، لماذا المباح ليس له أجر، وخصوصا عندما يكون فعل المباح مانعا لفعل المحرم مفتونا ما جري؟
أعد سؤال يوسف.
لماذا المباح ليس له أجر، وخصوصا عندما يكون فعل المباح مانعا لفعل المحرم مفتونا ما جري؟
أي نعم، المباح الذي عرفناه فاعله ليس له أجر، ليلزقون لذاته هناك في التعريف لأجل سد مثل هذه الأسئلة. لأن يقول قائل أنا أفعل المباح الآن وهو قد منعني عن فعل محرم، أملأ بطني من اللبن لأجل أن يمنعني عن شرب الخمر. هذا كما قال بعض العلماء بعض الطوائف. لذلك أتينا بالتعريف قلنا لذاته، بمعنى لا للنظر إلى غيره، بل لذاته لصفته هو، بحيث أنه لا يمنعك من شيء، هذا هو المباح، ولا يجعلك تمتنع من شيء آخر لتستدل به على أنه واجب. إذا قلنا مثل هذا الكلام انقلبت حقائق الأمور.
نعم أحسن الله إليكم فضل الشيخ، في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هل يدخل في ذلك وجوب إكمال المندوب بعد انقطعه كصلاة النافلة؟
هذا هو دليل الحنفية، قالوا لا يجوز قطع المندوب، وإذا قطعه يجب عليه القضاء، واستدلوا بهذه الآية، وأجبنا عنه بأن هذه تخص العقيدة ولا تخص الفروع الفقهية، ونحن في أصول الفقه خاص نتكلم عن الفروع فقط. نعم يرجو.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، نرجو بيان وجه علة استثناء الحج والعمرة المندوبين من جميع العبادات المندوبة دون ما جري.
الحج والعمرة إذا دخل بهما الإنسان يجب أن يتمهما، وإذا ما أتمهما فإنه أو حصل له شيء فإنه يجب أن يقضيهما. وقد ورد هذا في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه مسألة فرعية يعني مرت عليكم في باب الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم حفظكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جمهور مسائل الفقه من باب العلم لا من باب الظن؟
جمهور إيه؟ مسائل الفقه؟ أنا إيه؟
أن جمهور مسائل الفقه من باب العلم لا من باب الظن.
ما أدري عن هذا، وإلا أجمع العلماء على أن أكثر مسائل الفقه قائمة على الظنون، أكثرها على الأدلة الظنية يعني. إذ لو كانت أدلة قطعية ما اختلف العلماء في شيء منها أبدا. إذا وجدتم هذه المجلدات الكثيرة في الفقه الإسلامي لأنهم اختلفوا في الدلالة، وأي دليل يحتمل الضعف أو يحتمل المناقشة أو الرد عليه فهو دليل ظني. نعم يلا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين قولنا هل المباح مأمور به وبين قولنا هل المباح تكليف؟
الفرق بينهما واضح. قد يكون مأمور به ولكن ليس بتكليف، قد يكون مأمور به ولكنه ليس بتكليف. مثل لو منع السيد عبده من دخول هذه الدار ثم قال له بعد ذلك ادخل، هذا أمر لكن ليس بتكليف، معناها إذن. فليس كل أمر معناه أنه تكليف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في كتاب علم أصول الفقه في التشريع الإسلامي لعبد الوهاب مخلوف؟
لعبد الوهاب خلاف، عبد الوهاب خلاف، هذا كتاب الحقيقة قيم ولكنه اختصر على مسائل بسيطة جدا ومؤلف على طريقة الحنفية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت صائما صوم تطوع أو قضاء يوم من رمضان ثم نويت الفطر ثم لم أفطر، فهل يقطع صومي بالنية أم لا بد من الأكل؟
لا النية لا تقطع الصيام، لا بد من الفعل. وأيضا قضاء رمضان يختلف عن التطوع. نعم، هذا واجب وذاك مأنت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نسمع من فضيلتكم كلمة المباح يشارك الواجب في جواز الفعل، ونحن نعلم أن الواجب هو الإلزام الفعل لا جواز، فما وجه جواز؟
نعم. هو لما العلماء جعلوا ترتيب الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح ثم المكروه ثم الحرام، لم يجعلوا هكذا جزافة، بل إنهم رتبوها لشيء في لمناسبة كل باب وراء باب الآخر، فقالوا إن المباح يشارك المندوب والواجب في جواز الفعل فقط، والمكروه والحرام يشتركان في شيء واحد وهي طلب الترك. كما أن الآيات كل آية تناسب ما قبلها، كذلك العلماء تجدون في كتب الفقه والأصول لا يجعلون بابا وراء باب للمناسبة بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: في تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فما معنى لذاته هنا في هذا التعريف وجزاكم الله خيرا؟
سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا ولكن لا بأس أن نبينها.
أحسن الله.
الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة شرط صحة الصلاة، إذا عدمت عدم الحكم وهو صحة الصلاة، وإذا وجدت لا يلزم أن تكون الصلاة صحيحة، فقد يتطهر ويصلي قبل الوقت، قبل دخول الوقت، قبل وجود الصدر، وقد يتطهر ويصلي على غير القبلة، هذا لم تصح صلاته وإن كان متطهرا. كلمة لذاته أي لذات الشرط، يلزم من عدمه العدم ويلزم. فلو مثلا صلى تطهر ولكن لم يتوفر السبب، ولكن لم يتوفر السبب، فهنا لا تصح صلاته وإن كان متطهرا. هذا لذات، أتينا بكلمة لذاته أي لذات الشرط دون مقارنته بالسبب والمانع. نعم.
وهذه حقيقة عدة أسئلة تدور حول موضوع واحد معناها واحد، يعني يقول ذكرتم أن المباح لا أجر فيه ولا إثم، كيف نوفق بين ما قلتم حفظكم الله وبين ما ورد في الحديث كما في صحيح مسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟
وفي بضع أحدكم صدقة، هذا فيه أجر لا شك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال بعض الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن يخبروني لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فكذلك هنا، قال فكذلك، هذا يسمى قياس عكس، سيأتينا من نوع قياس، أي كما أن الوطء الحرام فيه إثم كذلك الوطء الحلال فيه أجر، وأيضا الأجر مأخوذ من أمور أخرى غير القياس هذا، وهو أنه يحصن نفسه سدا للذرائع. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد. لا زلنا في الأحكام التكليفية وانتهينا من مسائل الواجب ومن مسائل المندوب ومن مسائل المباح، نبدأ في مسائل المكروه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المكروه. وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريف المكروه. المكروه لغة ضد المحبوب، تقول كرهت الشيء إذا لم تحبه، والكره المشقة، فالمكروه يكون ما نفر عنه الشرع والطبع، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن مشقة وشدة تلحق بالمكلف.
نعم، هذا هو تعريف المكروه لغة، والتعريف اللغوي دائما أعم من التعريف الشرعي، يعني التعريف الشرعي أي المكروه في اصطلاح أهل الشريعة خاص في أهل الشريعة فقط، أما المكروه في اللغة فهو يعم، لذلك قلنا ما نفر الطبع والشرع عنه، أدخلنا الطبع، طبيعة الإنسان تنفر عن أي شيء مكروه، لذلك أهل الجاهلية كانوا ينهون سفهاءهم من الأمور المكروهة والمخلة بالمروءة والمخلة بالرجولة والمخلة بالأخلاق إلى آخر، لكن هذا تعريف لغوي طبعا كما قلت لكم أعم. نأتي إلى تخصيص الشرع للمكروه، ماذا قال؟
والمكروه اصطلاحا هو ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله.
نعم، هو ما تركه خير من فعله، أي الفعل الذي تركه خير من فعله. هذه العبارة أخرجت الواجب والمندوب والمباح، أخرجت الواجب لأن الواجب مأمور بفعله فيكون الفعل هو الخير، المندوب كذلك مأمور بفعله فيكون الفعل هو الخير لما فيه من الأجر، والمباح لا خير في فعله ولا في تركه، يعني استواء الطرفين كما سبق، لا يثاب الإنسان على فعله ولا يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله ولا يعاقب على تركه. أما العبارة الثانية وهو قولنا ولا عقاب على فعله، العبارة الأخرى
ما تركه ولا عقاب،
ولا عقاب في فعله، هذا أخرج المحرم، لأن المحرم يعاقب الإنسان على فعله، لكن المكروه لا يعاقب. فإن ترك هذا الشيء المكروه فله أجر، وإن فعله فليس عليه إثم. عكس المندوب تماما، المندوب إن فعل هذا المأمور به ندبا له أجر، وإن تركه فليس عليه إثم. اعرفوا الفروق بين المصطلحات الشرعية هذه، بهذا يسهل الإسلام على الإنسان ويرى سماحة الإسلام إذا فرق بين هذه الحقائق وهذه المصطلحات، فلا يلغم نفسه أو يجب على نفسه أو يشق على نفسه في المكروهات، في ترك المكروهات أو في فعل المندوبات، يظن أن الشارع لو لم يفعلها أن الشارع سيعاقبه. هو لن الشارع لن يضيق إلا في الواجب والحرام فقط، لأن الواجب إذا تركه يعاقب، والحرام إذا فعله يعاقب. هذا هو التضييق، وهذا في اختبار وابتلاء من الله عز وجل. أما غير هذين الحكمين ففيه سماحة ففيه سعة.
المسألة الثانية، الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي،
لاحظوا ترى هذه الصيغ مهمة يا مشايخ، يعني نحن قد نقرأها هكذا بدون تعقيب لأنها واضحة وضحتها هنا، لكنها مهمة حتى أنك تفرق بين صيغ الواجب وصيغ الحرام وصيغ المكروه وصيغ المندوب وصيغ المباح في الكتاب والسنة. تعرف من هذه الصيغ أن هذا محرم أو أن هذا واجب أو أن ذاك مندوب. غير هذه الصيغ لا تفيد شيئا، نعم، يعني لا تفيد شيئا من الأحكام التكليفية، وإلا تفيد أشياء أخرى. نعم.
أولا لفظ كره وما يشتق منها، ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال.
نعم، هذه اللفظة المكونة من الكاف والراء والهاء المربوطة، هذه إذا وجدتموها في الكتاب والسنة معنى المقصود به المكروه حقيقة، يعني إلا إذا وجد شيء يصرفها إلى الحرام، إذا وجدت قرينة فنأخذ بهذه القرينة. ويجب أن نعلم القرائن الصارفة ترى، يعني يجب أن نعلم القرائن الصارفة من الوجوب إلى الندب، ومن الندب إلى الوجوب، ومن التحريم إلى الكراهة، ومن الكراهة إلى التحريم، ومن الوجوب إلى الإباحة. يعني يجب أن نعرف هذه القرائن، ويعرفها المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، يعرف القرينة القوية التي تصرف هذا إلى ذلك، ومعرفة نتيجة، وعرف ذلك نتيجة لاستقراء وتتبع لموارد الشريعة ومصادرها وكثرة اطلاعه وسعة علمه. ولم يتوسع علمه ويكثر اطلاع إلا بعد صبر وتجلس سنوات وسنوات بين هذه الكتب، وما قاله العلماء في كل آية من أول ما أنزلت إلى عصره، إلى عصر هذا المجتهد، وفي كل حديث. نعم.
لفظ بغض وما يطلق وما يشتق منها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
هنا كذلك هذه اللفظة المكونة من الباء والغين والضاء، فهذه أيضا إذا وجدنا هذه الكلمة في الكتاب والسنة نعرف أن هذا مكروه وليس حرام. نعم.
ثالثا لفظ النهي لا تفعل، إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، فالنهي عن السؤال للكراهة، والقرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية حيث قال تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
نعم، هذه الصيغة استعملناها في جميع الأحكام التكليفية، وهو أن يأتي لفظ النهي أو الأمر فتوجد قرينة تصرفه من اقتضاءه للكراهة حقيقة إلى اقتضاءه للتحريم، أو من التحريم إلى الكراهة. فلا تفعل هذه صيغة نهي هي للتحريم كما سيأتينا إن شاء الله. النهي المطلق إذا تجرد عن القرائن يعني يقتضي التحريم، فهذه لا أسأل. لكن إذا وجدت قرينة تصرف هذا اللفظ من التحريم إلى الكراهة نأخذ به، مثل هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. لا تسأل الإنسان، مكروه أن يسأل عن أشياء لم يقلها الحاكم أو أي رئيس من الرؤساء. فأتتنا قرينة صرفت هذا اللفظ من التحريم إلى كونه مكروه وليس محرم، بمعنى إذا سأل الإنسان فلا مانع وليس عليه إثم، ولكن إذا ترك السؤال له أجر.
المسألة الثالثة: إطلاقات مكروه. بعض العلماء يطلق لفظ مكروه على ما نهي عنه نهيا تنزيهيا، وهو الذي ذكرنا تعريفه، وإذا أطلق لفظ المكروه انصرف إلى هذا.
نعم، هذا إطلاق على بابه. إذا أطلق المكروه ويعني به التنزيه، أطلق المكروه كراهة تنزيهية، فهذا على بابه على ما عرفناه، يثاب إن ترك ولا يعاقب إن فعل، يقصد به هذا. وهذا كثير في الشريعة، وهو الذي على بابه، وهو الذي يستمر مع القاعدة. نعم.
وبعضهم يطلق لفظ مكروه ويريد به الحرام، وقد روي هذا الإطلاق عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وذلك تورعا منهم وحذرا من الوقوع تحت طائلة النهي الوارد في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وهذا كان من أسباب غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم، الأئمة الثلاثة يطلقون المكروه ويريدون به الحرام، وهذا وقد فسر هذا تلاميذهم أنه ليس المراد من كلمة أنا أكره هذا، ليس المراد منه أنه كراهية تنزيهية، وإنما هو تحريم. ولكن قال هذا الإمام ذلك لأجل ألا يكون تحت أو ضمن هذه الآية احتياطا منه، وذكر ابن القيم كثيرا من هذا ونقله في أعلام الموقعين. وقال أن سبب يعني اختلاف العلماء في نقلهم، العلماء الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة، اختلافا في نقلهم الحكم عن أئمتهم، من الأسباب هذا، وهو أن الأئمة الثلاثة يقولون أنا أكره هذا أو نحو من هذه العبارة، وهم يريدون التحريم، فينقل المتأخر أن هذا مكروه عند الإمام كذا، وهذا ليس بالصحيح كما قال ابن القيم. وإنما قصد الإمام هذا قصده أنه محرم، ولكنه أطلق هذه العبارة احتياطا لئلا يقول هذا حلال وهذا حرام. نعم.
وبعضهم يطلقه ويريد به ما وقعت الشبهة في تحريمه، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع.
نعم، بعضهم يقول أن أكل لحم الضبع مكروه، لكن لم يأتي بدليل على أنه مكروه، وإنما كأنه شبهه بالسباع أو فيها أو فيه نوع منها الضبع هذا، ولكنه حلال غالب أمره، وهذا كله من باب الاحتياط. نعم.
المسألة الرابعة: المكروه منهي عنه حقيقة، لأن لفظ النهي تطلق على ما نهي عنه لحرمته، وتطلق على ما نهي عنه لكراهته، ولا فرق بينهما في الاستعمال إلا في العقاب على فعل الحرام دون المكروه.
نعم، ثم قلنا في المندوب هناك تماما، قلنا هناك هل المندوب مأمور به حقيقة؟ قلنا بأنه مأمور به حقيقة، لأن الأمر ينقسم إلى قسمان: أمر إيجاب وأمر استحباب. كذلك هنا نقول هل المكروه منهي عن حقيقة؟ نقول نعم، لأن النهي ينقسم إلى قسمين: نهي للتحريم، ونهي الكراهة، ولا مانع من ذلك، ولا فرق بينهما إلا كما قلنا أن التحريم يعاقب على فعله. كذلك هناك ليس هناك فرق بين الواجب والمندوب إلا إيه؟ إلا أن الواجب يعاقب على تركه، والمندوب لا يعاقب على تركه. كذلك هنا كل منهما ينهى عنه، وليس بينهما فرق إلا أن الحرام يعاقب على فعله والمكروه لا يعاقب على فعله، وهكذا. نعم.
المسألة الخامسة: المكروه ليس من التكليف، لأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمكروه لا كلفة فيه ولا مشقة، كما بان من تعريف المكروه، حيث إن المكلف إذا ترك الفعل المكروه فله أجر، وإن لم يتركه فلا إثم عليه.
أيوة. نعم، قلنا هنا إن المكروه ليس من التكليف، وهناك قلنا أن المندوب من التكليف، فما الفرق بينهما؟ لماذا قلنا هنا أن المكروه ليس من التكليف؟ نعينتم؟ وهناك قلنا أن المندوب من التكليف، ما هو دليل هناك؟ قلنا بالنسبة إلى المكلف، لأن المكلف إذا أراد أن يعتلي أعلى المراتب وأعلى الدرجات فإنه يكلف على نفسه ويشق عليها بفعل المندوبات، لكن المكروه هنا ليس من التكليف، وقال بعض منه من التكليف لا شك، ولكن الراجح أنه ليس من التكليف، لأن الفرق بينهما أن المكروه ترك والمندوب فعل، والفعل عادة أشق من الترك. نعيد، أن المكروه ترك يدخل في باب الترك، أما المندوب فهو فعل، والفعل أشق من الترك، كونك تترك الشيء لا تفعله هذا ليس فيه تكليف، ليس فيه يعني مشقة ولا كلفة، أما كونك تكلف على نفسك بفعله ففيه مشقة، في قيام الليل مشقة، في صيام التطوع مشقة، في التكثير من قراءة القرآن مشقة، وهكذا في طلب العلم مشقة. فهذه يقولون إن الفعل كونها فعلا هذا هو جاءها أو جاءتها المشقة من هذه الناحية، أما المكروه كونه تركا هو الذي لذلك جعلناه من غير التكليف. يقول قائل: طيب لماذا جعلناه من الأحكام التكليفية؟ إذا كان المكروه ليس بتكليف، أجبنا عنه هناك في المباح، قلنا إن المباح ليس من التكليف. سأل سائل وقال: لماذا إذن جعلناه من الأحكام التكليفية؟ قلنا: لأنه يخص المكلفين، إذ لو فعل الصبي أو المجنون أو البهيمة أي فعل، لا نقول أن فعله مباح، لا نسمي فعله مباح، وإنما المكلف إذا فعل فعلا مباح، نقول إن فعل فعل مباح، ونتيجة لالتصاق هذا الحكم بالمكلف قيل أنه من الأحكام التكليفية. كذلك هذا نتيجة لالتصاق المكروه بهذا المكلف جعلناه من الأحكام التكليفية.
النوع الخامس الحرام، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الحرام. الحرام لغة الممنوع، يقال حرمه الشيء إذا منعه إياه.
نعم هذا لغة، وكما قلت أن التعريفات اللغوية أوسع وأشمل من التعريفات الاصطلاحية. نعم.
والحرام اصطلاحا ما ذم فاعله شرعا.
نعم الحرام شرعا ما ذم فاعله شرعا. هنا قلنا الواجب ما ذم تاركه شرعا، هنا قلنا ما ذم فاعله شرعا. ما اسم موصول ترجع الى شيء مقدر، اي الفعل الذي ذم فاعله او الشيء الذي ذم فاعله. وهذه العبارة اخرجت الأحكام الأربعة، أخرجت الواجب لأن الواجب ما ذم تاركه، أخرجت المندوب لأن المندوب ما يذم على تركه، أخرجت المباح لأن المباح يستوي فيه الأمران لا يذم ولا يمدح، أخرجت المكروه لأن المكروه لا يذم على تركه، إنما التارك للمكروه لا يذم ولا يمدح. أما الفاعل فله أجر، التارك المكروه يمدح، نعم بعكس تارك المكروه يمدح، لكن الفاعل له ليس عليه إثم، مثل المندوب عكس المندوب بالضبط. نعم. إذن أخرجت هذه العبارة الأحكام الخمس، الأحكام الأربع، الواجب والمندوب والمباح والمكروه. قلنا شرعا طبعا هذا لأجل أن يكون هذا الذم وارد من الشارع لا من غيره، من ذم شخص لشخص آخر هذا لا يسمى نعم محرم. نعم.
المسألة الثانية هي قول حرام، هي كما يلي: أولا لفظ التحريم ومشتقاتها كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة.
نعم يعني لفظ الحاء والراء والميم هذه إذا وردت في الكتاب والسنة معناها أنه تحريم مطلق، إلا إذا وردت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة نأخذ بها. لاحظوا ترى القرائن هذه تختلف باختلاف المجتهدين، أحيانا يأتي مجتهد ويقبل أي قرينة تصرف، وأحيانا يأتي مجتهد ولا يقبل إلا قرينة قوية جدا، وهكذا. لذلك شدد العلماء في شروط المجتهد ودققوا فيها، لأنه هو الذي يبين الحكم لهذا المقلد. نعم.
ثانيا صيغة النهي، صيغة النهي المطلق كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا.
نعم كذلك هذا الأصل أن صيغة النهي وهي لا تفعل للتحريم. نعم.
ثالثا التصريح بعدم الحل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم.
نعم كذلك هذا عكس حرم أو نفس حرم، لكن بعبارة أخرى، حرمت عليك كذا، حرمت عليك أن تقتل هذه النفس أو لا يحل لك أن تقتل. نعم.
رابعا، أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا.
نعم، أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، بمعنى لا يصرح بالنهي لا تفعل أو كذا، ولا بالتحريم ولا في لا يحل، إنما يأتي بشيء وتوعد من فعله بعقوبة شديدة، فهذا يسمى حرام. وإن قطعت يده فهو أثم، هذا السارق قد أثم على سرقته وإن قطعت يده. نعم.
المسألة الثالثة، يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما مثل السجود.
نعم، الواحد بالنوع، عندنا ثلاثة أمور، واحد بالنوع وواحد بالشخص من وجه من جهة واحدة وواحد بالشخص من جهتين، وكل واحدة فيها مسألة مختصرة. الواحد بالنوع يجوز، أن يحرم من جهة ويكون حلال من جهة أخرى. المسألة إيه؟
المسألة الثالثة، يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما مثل السجود.
نعم، يجتمع في الواحد بالنوع الوجوب والتحريم، الواحد بالنوع يعني بمعنى أن يكون واحد له نوعين، له نوعان، له معنيان، مثل السجود هذا، إذا قيل سجد فلان لا يفهم منه أنه سجد للصنم أو سجد لله، فنقول إن سجد لله فهذا واجب وإن سجد للصنم فهذا حرام. نعم.
حيث إنه واحد بالنوع، فمنه سجود واجب وهو السجود لله تعالى، ومنه سجود الحرام وهو السجود لغير الله تعالى، ولا تناقض في ذلك، وذلك لتغايرهما بالشخصية، فيكون بعض أفراده واجبا كالسجود لله وبعضها حراما كالسجود لغيره تعالى.
نعم، هذا اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول لا يجتمع الحرام والواجب، فقلنا له لا، الأمر فيه تفصيل، إن كان الواحد بالنوع فيجوز، إن كان الشيء ينقسم يعني ممكن تقسيمه فيجوز على حسب هذا التقسيم، مثل السجود. المسألة الثانية،
المسألة الرابعة، يمتنع أن يكون الواحد بالنوع حراما واجبا من جهة واحدة، كقوله أعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد، ويقصد معينا، وذلك يتضادهما وتنافيهما وتناقضهما، وهو من باب تكليف ما لا يطاق وهو لا يجوز.
نعم، هذا لا يجتمع فيه الحرام والواجب أبدا، لأنه جهة واحدة فقط، ما له إلا جهة واحدة، لا يمكن أن يجتمع اثنان متناقضان كالإيجاب والتحريم فيه أبدا، مثل لا تعتق هذا العبد اعتق هذا العبد، أشار إلى واحد معين مشخص، هذا ليس يعني تكليم ما لا يطاق، ومن قال بأن تكليم ما لا يطاق لا يجوز قال بهذا. نعم.
المسألة الخامسة، يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين، كالصلاة في الدار المرصوبة.
نعم، الواحد بالعين إذا كان من الواحد بالعين إذا كان من جهة واحدة لا يجوز، انتهينا منه، أما إذا كان من جهتين فهذا يجوز، يعني ننظر إليه من جهتين، كالصلاة في الدار المغصوبة، غصب دارا وصلى فيها، هل تقبل صلاة أو لا تقبل، هل صلاة صحيحة أو ليست صحيحة، ذهب كثير أو أكثر العلماء على أنها صحيحة، يا لأننا نظرنا إلى الجهتين، جهة الصلاة وجهة القصد. فالصلاة مأمور بفعلها والقصد منهي عنه، فيثاب على الصلاة لأنه امتثل الأمر، ويعاقب على القصد لأنه خالف الأمر. فهنا له جهتان، ويدرك العقل انفراد الصلاة لوحدها وانفراد الغصب لوحده، فكل واحد له خصوصيته. ويوم القيامة توزن أعماله التي تحصل عليها في امتثال الأوامر ومع الأعمال التي أثم فيها، فإذا ترجح شيء توجي به. نعم.
كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة، لأن الفعل وهو الصلاة مطلوب الفعل، والمكان مصلى فيه مطلوب الترك حيث إنه مغصوب، فيكون متعلق الأمر والنهي غير متحد. فالصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها بقطع النظر عما يلحقها من مكان أو غيره، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة. فتكون على هذا الصلاة معقولة بدون غصب، والغصب معقول بدون الصلاة. فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر قياسا على الصلاة منفردة وعلى الغصب منفرد. فيجب أن يثبت للصلاة حكمها وهو الأجر، ويثبت للغصب حكمه وهو الإثم، كما لو كانا منفردين فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما.
أين هذا القياس؟ يقول كما أن الصلاة لو صلاها منفرد يؤجر عليها، والغصب لو غصب شيئا يأثم فيه، وكل واحد يثبت له أجره أو إثمه، كذلك لو أوقعهما معا فصلى في دار مغصوبة. واختلف العلماء في هذه المسألة خلاف طويل، ترى بعضهم يقول لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، لأنه لا يمكن أن يطيع في مكان منهي عنه، فهما متضادان. نحن نقول أبدا، نقول ليس بمتضادين، فكل له أجر وكل له إثم. قياسا على لو انفرد الصلاة والغصب، فكما أنه لو صلى في مكان تصح الصلاة فيه غير مغصوب يؤجر، ولو غصب في شيء دون الصلاة فيه يأثم، كذلك لو اجتمع فاجتماعهما لا ينفي الحقيقة ولا يمنع ما يترتب عليهما، لأنهما معقولان مع بعض.
المسألة السادسة، يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه، وهو الحرام المخير.
نعم، كما قلنا في الواجب المخير أن الواجب المخير ثابت كتخيير الشارع بين الإطعام والكسوة والعتاق في كفارة اليمين، كذلك هنا يوجد حرام مخير.
لأنه واقع شرعا حيث ثبت تحريم إحدى الأختين لا بعينها.
نعم، هذا الدليل الأول على إيجاد الحرام المخير لوقوعه، والوقوع دليل الجواز، فالشارع حرم أحد الأختين. أنت الآن محرم عليك أن تتزوج الأخت إذا تزوج أختها، إذا تزوجت أختها فهي محرمة لكن غير معينة، وتعينها أنت المحرمة يعني إذا تزوجت أختها. مثل كفارة اليمين، فإنه فإنك إذا أتق سقط عنك الإطعام، وهكذا. هذا الدليل الأول. نعم.
ولأنه لا يمتنع عقلا أن يقول السيد لعبده لا تكلم زيدا أو عمرا، فلا يفهم من ذلك تحريم تكليم واحد بعينه ولا تحريم تكليم زيد وعمر، فلم يبق إلا أنه حرم عليه كلام أحدهما لا بعينه.
نعم، هذا أيضا دليل من العقل، وهو أنه إذا قال السيد لا تكلم زيدا أو عمرا فإن العبد لا يفهم منه أنه لا أنه نهى أن يكلمهما معا، ولا يفهم منه أنه يكلم واحدا بعينه، وإنما المفهوم لدينا جميعا أنه يكلم، أنه لا يكلم واحدا منهما لكن لا بعينه.
المسألة السابعة: الأمر بالشيء المعين نهي عن ضد ذلك الشيء المعين من جهة المعنى، سواء كان له ضد واحد أو أضداد، لأنه لا يمكن أن نتوصل إلى فعل المأمور به.
نعم، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده مطلقا. المذهب الثاني أنه نهي عن ضده مطلقا. المذهب الثالث وهو الذي ذكرناه أنه نهي عن ضده من حيث المعنى. الأول نهي عن ضده أنه ليس بنهى عن ضده من حيث اللفظ والمعنى، والثاني أنه نهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى. المذهب الثالث أنه نهي عن ضده من حيث المعنى فقط، بمعنى نفهم من فهم أنه نهي عن ضده الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال قم لا يمكن أن فهمنا أنه لا يمكن أن يتحقق القيام إلا إذا ترك القعود والاستلقاء وغير ذلك. نعم.
لأنه لا يمكن أن نتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، فوجب أن يكون الأمر به نهيا عن ضده، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو قال له قم لا يمكنه فعل القيام إلا بترك ما يضاد القيام، فوجب على هذا أن يكون هذا نهيا عن القعود والركوع والاضطجاع ونحو ذلك.
إيه نعم، لا يمكن، هذا من حيث الفهم ليس من حيث اللفظ. بعضهم يقول كلمة قم هي نهي عن ضد القيام نفسه، نأخذ النهي من نفس كلمة قم، وهذا ليس بصحيح، بل نأخذ النهي عن القعود من المعنى مما نفهمه من اللازم له، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكلمة قم لا يمكن أن يتحقق هذا القيام إلا إذا تركت ما يضاده من القيام والركوع والجلوس والنوم وغير ذلك. نعم.
التكليف وشروطه وما يتعلق به وفيه مسائل.
نعم، بعدما انتهينا من الأحكام التكليفية والمسائل الخاصة بها، ندخل الآن بالتكليف ما هو وشروط المكلف ومن هم المكلفون ولماذا لم يكلف الصبي والمجنون والمعتوه والصبي المميز والصبي غير المميز وغير ذلك مما سيأتي، والكافر والسكران والنائم والساهي والغافل، لماذا لم يكلفون؟ لماذا سقط عنهم التكليف؟ نحن جميعا نعرف أنهم غير مكلفين لا شك، لكن أصول الفقه يعلم الإنسان كيف يعلل الأمور، يعلل الأمور ويدلل عليها. لو تسأل أي عامي عرف أن المجنون لا يكلف والصبي وغير ذلك من الأمور، لكن عند التعليل لا يعلم. التعليل يختص بطالب العلم العارف لأصول الفقه. نبدأ في مسائل التكليف.
المسألة الأولى تعريف التكليف. التكليف لغة هو المشقة، ويطلق على الأمر بما يشق عليك، فهو إذن الأمر بما فيه كلفة.
هذا لغة هو اصطلاحا نعم. التكليف لغة واصطلاحا توافقا، الأمر بما فيه كلفة، كل أمر فيه كلفة يسمى من باب التكليف، هو يدخل ضمن التكليف. نعم.
والتكليف اصطلاحا
طبعا فيه كلفة ومشقة، ليس فيه كلفة بسيطة جدا، لذلك يستشهد بعضهم بقول الشاعر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. هذا قول الخنسة تعني أخاها صخرا، يكلفه القوم ما نابهم، ومعروف أن النائبة هي المصيبة العظيمة وهي الدفاع عن القبيلة في القتال، لذلك تجدون الأصدقاء عند النائبات يتهرب من صديقهم، مع أكثر الأصدقاء حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. النائبة هي المصيبة، لذلك التكليف هو الأمر الشاق، ما ينبغي أن نقول هو الأمر فقط أو الذي يثقل على النفس. نعم.
التكليف صلاحا هو الخطاب بأمر أو نهي.
نعم، الخطاب بأمر أو نهي. هنا عرفناه بأنه الخطاب بأمر أو نهي لأجل يدخل فيها الأحكام التكليفية السابقة، وهي الواجب والمندوب والمكروه والحرام. الخطاب بأمر الواجب والمندوب، أو نهي المكروه والحرام، لأن قلنا هناك من المسائل أن المندوب والواجب يشتركان في الأمر، والمكروه والحرام يشتركان في الأمر، كل واحد يطلق عليه أمر. أما من عرفه التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة فقد أخرج المندوب والمكروه، يعني ليس فيهما تكليف حقيقي. التكليف الحقيقي هي في التضييق، وهو الأجر إذا فعل والعقاب إن ترك في الواجب، أو الأجر إن ترك والعقاب إن فعل في الحرام. لاحظوا ترى اختلاف التعريفين أثر في إثبات بعض الأحكام التكليفية.
المسألة الثانية، يشترط في المكلف أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب.
نعم، جمعناها في هذه الأمور الثلاثة، بالغا عاقلا فاهما للخطاب، يجب أن تتوفر في هذه الثلاثة وإلا ليس بمكلف. وذكرنا الاحترازات هنا إشارة فقط، وإلا الشرع من أراد الشرع يذهب إلى المهذب والإسحاق. نعم.
فخرج بشرط البلوغ الصبي، وإن كان عاقلا فاهما للخطاب فإنه لا يمكن تكليفه.
نعم، الصبي لا يمكن تكليفه وإن كان فاهما للخطاب عاقلا، وهو الذي لم يبلغ، وحدد الشارع البلوغ بأمور ثلاثة: الإنبات أو بلوغ 15 عاما أو احتلام، وتجيد المرأة بالحيض. نعم. يأتينا لماذا سقط عنه التكليف. نعم.
وخرج بشرط العقل المجنون، وإن كان بالغا فإنه لا يمكن تكليفه.
نعم، لأنه لا يمكن أن يفهم الخطاب المجنون، سواء كان مجموع سواء كان مجنونا مطبقا أو في بعض الأحيان، وسواء كان مجنون أصليا أو عارضا. نعم، سيأتي التفصيل. نعم.
وخرج بشرط الفهم النائم والغافل والساهي، فإنه لا يمكن تكليف هؤلاء لعدم الفهم وهم في حالتهم تلك.
نعم، كذلك سقط التكليف عن هؤلاء جميعا وهم في حالتهم تلك، عن حالة الغفلة والسهو والنوم، لا يكلفون بالأحكام عن طريق الأحكام التكليفية، لكن يمكن أن يكلفون من جهة أخرى، من جهة توفر الأسباب، فلا بد أن توفر المسببات. مثلا لو أن النائم قام من نومه وهو نائم وأحرق سيارة يظن أنها سيارته، فإنه يكلف بثمنها ويدفع ثمنها ويقال له أنت كذا وكذا فعلت، وهذا ليس من باب التكليف ترى، من باب الحكم الوضعي، أي توفر السبب، أي لما توفر السبب يجب أن يتوفر المسبب. كذلك الساهي الناسي، وهي ستأتين إن شاء الله. نعم.
المسألة الثالثة، الصبي غير مميز بين الأشياء.
ندخل في التفاصيل، كل الكلام السابق جمالي، ندخل في التفاصيل التفريعات على هذه الشروط الثلاثة. عندنا صبيان، صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي المميز حدده العلم بأنه الذي أقل من 7 سنوات، وهو الصبي غير المميز. الصبي غير المميز حدده العلم بأنه الذي هو أقل من 7 سنوات، عمره أقل من 7 سنوات، وهو لا يميز بين الأشياء، لا يميز بين الباطل والحق وبين الردي والقوي وغير ذلك وبين الضعيف. نعم.
الصبي غير مميز بين الأشياء، وهو ما دون 7 سنوات غير مكلف لعدم فهمه للخطاب الوارد من الشارع وإدراكه لمقتضاه، فلا يمكن أن يعمل عملا وهو لم يعرف المراد منه، ولعدم صحة النية والقصد منه فلا يقبل أي عمل إلا بنية.
سقط عن الصبي غير المميز التكليف لأمرين. الأمر الأول عدم فهمه للخطاب، لا يفهم الخطاب، أقيم الصلاة لا يدري ما الذي يقصده هذا المخاطب الله عز وجل، عدم فهمه. الثاني عدم صحة النية منه، عدم صحة النية منه، لأنه لا عمل إلا بنية كما ورد الحديث، إنما الأعمال بالنيات كذلك. وهنا سقط التكليف عنه لأمرين، الأول عدم فهمه وإدراكه لما قاصد هذا الخطاب وكيف يعمل وكيف يخاطب الله وكيف يطبق هذا الأمر وهذا الخطاب. الثاني عدم صحة النية منه مهما كان، ترى مهما أدركتم من العقل عقلانية من الصبي عقلانية في بعض الأمور، فإنه ترى ليس عنده نية، لذلك سقطت عنه الرواية، لا تصح منه الرواية مهما كان ذكيا. فيقول العلماء الفاسق أولى منه. لماذا؟ لأن الفاسق يخاف الله أحيانا، أما الصبي لا يخاف الله، ترى لا يثق أحد بالصبي مهما كان. لذلك لو وقعت مثلا مقتلة، صبي قتل صبيا، لا يؤخذ الصبيان بالشهادة إلا للاستئناس بكلامهم فقط، أما اعتماد عليه اعتماد كلي لا، لأنهم لا يخافون الله، لا يعرفون كيف يخافون الله ولا يعرفون المخافة أصلا. أما الفاسق فهو يخاف الله أحيانا. نعم سيأتينا إن شاء الله في الرواية هذا الكلام. نعم.
المسألة الرابعة: الصبي المميز بين الأشياء وهو من تجاوز سن السابعة من عمره غير مكلف.
نعم الصبي المميز وهو من تجاوز السابعة وهو قد وصف بأنه يميز بين الأشياء، يميز بين الحق والباطل، ويميز بين الضعيف والقوي، ويميز بين الصحيح والفاسد إلى آخر. إذا سألت وجدت أنه يجيب بجواب دقيق أدق من بعض البالغين أو كثير منهم. هذا أيضا غير مكلف، غير مكلف. لماذا؟
لأن هذا وإن كان مميزا بين حقائق الأمور.
لاحظوا ما علمنا بمثل ما عللنا به في الصبي غير المميز هناك يعني غير المميز قلنا أنه لا يفهم الخطاب، وقلنا بأنه لا تصحني منه. هذا لا يكون في الصبي المميز هذا التعليم، لأنه يعني يميز ويعرف ويفقه ويفهم. نعم التعليل ما هو؟ لسقوط التكليف عنه. نعم
لأن هذا وإن كان مميزا بين حقائق الأمور إلا أنه لا يمكن تكليفه، لأننا لا نعرف متى ميز ومتى فهم الخطاب، لأن الفهم يتزايد تزايدا غير واضح، فلا يمكن له ولا لغيره أن يقف على أول وقت فهم خطاب الشارع وعرف المرسل والغرض من الرسل، وإذا تحط عنه التكليف لعدم الانضباط في ذلك. فوضع الشارع ضابطا يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو البلوغ، ولهذا فإن أكثر الأحكام تتعلق به.
نعم عدم تكليف الصبي ورد من الشارع رفعا للحرج ترى، وإلا الصبي بعض الصبيان يفهمون أكثر من البالغين بكثير ويحفظون أكثر منهم المميزين يعني، لكن الشارع حط عنه التكليف وأبعده عنه. لماذا؟ لعدم الحرج. كيف؟ لأن التمييز حالة لا نعلمها، لا نعلم متى ميز، لا نعلم متى ميز ومتى بدأ يعقل ومتى بدأ يفصل بين الأمور ويدرك حقائقها. لذلك فيه تكليف ما لا يطاق إذا قلنا بأن المميز الصبي المميز مكلف، لا نعلم متى ميز. العقل يتدرج شيئا فشيئا حتى يكمل. لذلك جعل الشارع حدا فاصلا في التمييز، وهو البلوغ أو الإنبات من قبل أو الاحتلام أو الحي، لأن لا يختلف فيه المكلفون، فقد لأن الشريعة جاءت على وثيرة واحدة ينبغي الجميع يطبقون هذا. ولو قلنا أنه أن الصبي المميز مكلف لاختلف بعض الصبيان عن بعض، بعضهم يبلغ وبعضهم يعني يكون 13 ولا يفهم شيئا، وبعضهم في 7 يفهم شيئا. إذا اختلف الشرع باختلاف المكلفين حتى باختلاف البيئات والمجتمعات. بعض المجتمعات صبيانهم يفهمون أكثر من بعض صبيان البيئة الأخرى، وهذا ناشئ عن التربية. لذلك الشارع جعلهم على وتيرة واحدة لئلا يختلف رفعا للحرج عن المكلفين، وإلا هو يدرك أسقط عنه هذا رفع الحرج عن هذا الولي، وليه ما أبوه أو وليه أي ولي كان. وضع حدا فاصلا واضحا دقيقا إذا وصل إليه معنى أنه مكلف. وهذا الفاصل والحد لجميع البيئات ولجميع الطبقات.
المسألة الخامسة:
إذا لا نعلل بعضهم الآن يجعل مسألة واحدة ولأن الصبي غير مكلف، هذا ليس بصحيح. ويعلل بتعليل واحد ليس بصحيح. الصبي المميز يعرف النية ويعرف الله ويعرف المرسل ويعرف من أرسل إليه والإرسال ويفقه ويفهم. فما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه كان ما يتناقش به الصحابة، يقول فيما معناه كان ما يتناقش به الصحابة من المسائل أفقه مرادهم، أفقه أنا مرادهم منها، ولكن يمنعني الصغر وهيبتهم. نعم.
المسألة الخامسة، المجنون سواء كان جنونه أصليا أو طارئا.
سواء كان أصليا يعني ولد مجنونا، أو طارئا لما بلغ وسقط على حجر أو نحو من ذلك فاختل توازنه واختل رأسه، فكل واحد. أو مطبقا أو غير مطبق، بمعنى يجن أحيانا، غير المطبق الذي يجن أحيانا ثم بعد ذلك يعقل ثم يعود إليها، هذا يسمى غير مطبق، جنون غير مطبق. أما الجنون المطبق هو الذي لا يفرق أبدا. نعم. الحكم واحد جميعا. نعم.